بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الإجماع من كتاب الكفاية للمحقق الشيخ الأخوند رحمه الله. لحد الآن جاء الشيخ ليتكلم عن نظرية الأعلام بصورة عامة قبل أن يتكلم عن وجهة نظره في المقام. فنقرأ من رأس المطلب بنحو سريع. الأمر الثالث إنه لا إشكال في حجية الإجماع المنقول بسبب أدلة حجية الخبر، إذا كان نقله أي الإجماع متضمنا مشتملا لنقل السبب، وقلنا المراد من السبب هو الإجماع الحاكي عن قول المعصوم أجل الله تعالى فرجه الشريف، والمسبب هو حكاية هو دخول المعصوم في المقام. إذا كان نقله متضمنا لنقل السبب والمسبب أي رأي المعصوم عن حس، إذا كان المجمعون يتكلمون عن إجماع حسي ويقولون بدخول المعصوم عن حس، عن حس لو لم نقل، أرجو التوجه، كأن الشيخ الآخر دعوى الإجماع الحسي الدخولي أن يكون المعصوم وجوده محسوسا مجزوما به لكنه غير معين بشخصه وعينه، يقول لو لم نقل بأن نقله كذلك أي نقل الإجماع وادعاء الإجماع بنحو الحس في زمان الغيبة موهون جدا. فإذا أخرج من أول بحثه الإجماع حسية عن محل النزاع الاعتقادي، وكذلك أضف على ما تقدم أي لا إشكال في تحقق الإجماع المنقول إذا لم يكن نقل الإجماع متضمنا له أي لنقل السبب والمسبب، بل كان نقل الإجماع ممحضا لنقل السبب. يعني هكذا قالوا أجمع العلماء، تارة يقولون أجمع العلماء، وكان الإمام في ظنهم عليه السلام ذاك نقل السبب والمسبب معا. وقال الشيخ هكذا نقل موهون جدا أن يدعي إنسان هكذا ادعاء، بل كان ممحضا لنقل السبب أي إجماع العلماء عن حس، إلا أنه أي نقل السبب كان سببا بنظر المنقول إليه. يقول حينما ينقل الإنسان السبب أي إجماع العلماء في المقام يجب أن ننظر إلى أن الناقل ماذا يعتقد في الإجماع، والمنقول إليه أيضا ماذا يعتقد في الإجماع. لعل الناقل ممن يعتقد بالإجماع اللطفي والمنقول إليه لا يعتقد بذلك، لعل الناقل يعتقد بالملازمة العادية والمنقول إليه لا يعتقد بذلك. فإذا لا بد من التطابق في الرأي حتى يكون الإجماع مقبولا عند الطرفين، عند ناقله وعند سامعه في المقام. ولذا يقول: إلا أنه أي السبب وهو نقل الإجماع كان سببا بنظر المنقول إليه أيضا. هذا يرى هذه السببية وذاك السامع أيضا يرى هذه السببية عقلا، هما متفقان على قاعدة اللطف. أيكون معتبرا أم لا يكون؟ يقينا يكون معتبرا، لأن الناقل ممن يرى الإجماع اللطفي والمنقول إليه أيضا ممن يرى صحة الإجماع اللطفي عقلا أو عادة أو اتفاقا. فيعامل حينئذ حين نقل السبب مع المنقول معاملة المحصل. هذا وهذا على شكل واحد، وقد سمع الإجماع واتبعه فوجده على صدق ما يعتقد من ناقله. في الالتزام مع المنقول معاملة المحصل في الالتزام بمسببه وهو رأي المعصوم عجل الله تعالى فرجه بأحكامه وآثاره. إذا كان متفقين على الرأي في جهة واحدة يقينا يكون الإجماع معتبرا، لأنه من ناقله ومن المنقول إليه على مسلكية واحد. وأما إذا كان نقله أي الإجماع للمسبب لا عن حس، يعني ليس دخوليا وليس تشرفيا، عن حس إما أن يكون دخولي وإما أن يكون تشرفي، لا عن حس بل بملازمة ثابتة عند الناقل بوجه، يعني شو بوجه؟ يعني بوجه من الملازمة عقلية لطفية اتفاقية أو عادية دون المنقول إليه، لكن المنقول إليه لا يرى هذه سببية في المقام. فالناقل يراها سببا لكن المنقول إليه لا يرى صحة هذه السببية، ففيه إشكال. إذا لم يكونا متفقين على النظرية فلا يكون الإجماع معتبرا، لأن السامع للإجماع أو المحصل له لا يرى مثلا صحة الإجماع اللطفي، فليس كل إجماع لدى كل إنسان اعتبر الإجماع يكون معتبرا. ففيه إشكال أظهره عدم نهوض تلك الأدلة، يا أدلة أدلة خبر الواحد التي يستفيد منها هذا الشخص أنها لا تثبت إلا ما كان حسيا ولا يرى غير الحسي معتبرا. يظهره عدم نهوض تلك الأدلة وهي أدلة خبر الواحد على حجيته، أي على حجية الإجماع، لأن ذاك ينقل عن حس وهذا يريد عن حس مثلا. إذ المتيقن من بناء العقلاء، ما هو المتيقن من بناء العقلاء حينما ينقل إليهم الناقل؟ ينقل عن حس. حينما يتكلم الإنسان ويقول جاء زيد من السفر معناه أنه أحس به وشاهده. أما أنه لو جاء لينقل إلى الناس جاء زيد من السفر بتعقله الشخصي وتخميناته وتفرساته الشخصية لعل الناس لا يقبلون منه ذلك. ولذا قال: إذ المتيقن من بناء العقلاء في خبر الواحد، المتيقن غير ذلك، يعني غير الحس المتيقن المعتبر فيما بين المجتمع إذا نقل خبرا الإنسان، إنما يقصدون أن المتكلم يجب أن يكون قد نقل الإجماع عن حس لا عن حس، لعلهم لا يقبلون حسه واجتهاده وفهمه الخاص في المسألة. كما أن المنصرف من الآيات الدال على حجية خبر الواحد والروايات ذلك، يعني شنو ذلك؟ يعني شمولها لما كان النقل والخبر حسا لا حسا، على تقدير دلالتهما أي الآيات والروايات على حجية خبر الواحد. لأننا لا ننسى وإن كان كاد أن يكون من موردا للاتفاق أن الخبر الواحد المنقول عن الثقاتي والعجولي والأخيار مقبولا، لكن هناك من ناقش في أصل صحة حجية خبر الواحد وقال خبر الواحد يقبل لا بما هو خبر واحد، بل يقبل إذا حفظ القرائن الشخصية الدالة على القطع واليقين. ولذا قال على تقدير دلالتهما أي الآيات والروايات، خصوصا فيما إذا رأى المنقول إليه الإجماع خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة، لعل هذا لا يعتقد بالملازمة اللطفية، فكيف يجوز أن يقبل كل إجماع يسمعه من الإجماعات المختلفة مع ما أن مدارك الإجماعات كما علمتم تختلف؟ وإذا كانت تختلف إذن مبنى العلماء في قبولها أيضا يكون مختلفا. بل فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة، هذا فيما انكشف الحال. هذا الكلام كله فيما إذا انكشف الحال. ماذا يريد الشيخ الآخر أن يقول؟ يقول فيما إذا انكشف الحال الناقل للإجماع حاله معلوم، ينقل إجماعا حسيا والسامع يقبل الإجماع الحسي، فإذا لا مجال لعدم القبول. الناقل ينقل إجماعا لطفيا والسامع ممن يفتقد بصحة الإجماع اللطفي، إذا كان حاله معلوم يقينا يحصل الاتفاق في ناقل الإجماع وفي سامع الإجماع، وفي مثل هذا كل واحد إما أن يكون فقيها أو يكون راجعا إلى فقيه في مبنى صحة وقبول الإجماع. وأما في مشتبه الحال الناقل نقل الإجماع لا ندري مبناه على أي قاعدة وعلى صحة أي إجماع، فلا يبعد أن يقال بالاعتبار، أرجو التوجه إخواني، إجماع سمعناه لا ندري أن ناقله ينقل إجماعا حسيا دخوليا تشرفيا أو ينقل إجماعا حسيا لملازمة لقاعدة اللطف أو لملازمة عالية أو لملازمة اتفاقية وما شابه، ترددنا لا ندري. يقول الشيخ الأخر الأخبار بحسب ظاهرها حسية، كل من يخبر يريد أن يحكي مشاهدة بحس، يريد أن يقول سمعت بأذني نظرت ببصري، هكذا ظاهر الأخبار. فإذا ترددنا في إجماع أهو حسي أم حسي، القاعدة تقتضي أن نحمل المسألة على كونها حسية، وإذا كانت حسية فمن يقول بهذا يكون معتبرا عنده، لأن أخبار أدلة الآحاد تكون شاملة لمثل هذا الحديث. ثم بعد ذلك الآن نأتي ثم يقول هذا الكلام وهو أن خبر المخبر يحمل على الحسي ويكون معتبرا إذا لم تكن هناك ما توهن هذا الحمل في مثل الإجماع الذي يمكن أن يكون حسيا ويمكن أن يكون حسيا، أن لنا بإثبات كون المتكلم يقينا حدث قصدا حس دون حسي. أقرأ عبارة أخواني، وأما في مشتبه الحال فلا يبعد أن يقال بالاعتبار، يعني باعتبار وحجية الإجماع. لما شيخنا قال تعليل، فإن عمدة أدلة حجية الأخبار هو بناء العقلاء، العقلاء بناؤهم على أن الخبر يأخذون به، ولعل الشارع عبدنا بما هو سيرة عقلائية في المقام باعتبار أخبار آحاد في المقام. وهم أي العقلاء كما يعملون بخبر الثقة إذا علم أنه أي الخب عن حسن، إذا علموا أن المخبر الثقة يتكلم عن حسن، سيرة العقلاء في العالم إذا علموا أن المخبر ثقة ويتكلم عن حسن يقبلون خبره، يعملون به أي بخبر الثقة فيما يحتمل كونه عن حسن، يعملون به ولا يسألون السائل أهذه نظريتك واجتهادك الشخصي أو تتكلم عن مشاهدة حسية، لا يسأل سائل مخبرا بمثل هذا السؤال، حيث أنه ليس بناؤهم أي العقلاء إذا أخبروا بشيء على التوقف والتفتيش عن أن الإخبار عن حس أو حس، بل بناؤهم العمل على صدق الخبر وأنه حسي والجري، والجري على وفقه بدون ذلك، يعني بدون تفتيش وبدون سؤال من المخبر أنك تخبر عن حس أو عن حس. ثم يقول نعم لا يبعد أن يكون بناؤهم أي بناء العقلاء على الحمل للأخبار على الحس فيما لا يكون هناك إمارة على الحس. نعم يحملون الأخبار على الحس إذا لم تكن هناك إمارة توجب التوقف، لأن المخبرين لهذا شيء وهو الإجماع قد ينقلون عن حس وقد ينقلون عن حس، فيما لا يكون هناك إمارة على الحس أو اعتقاد الملازمة العقلية اللطفية مثلا، فيما لا يرون هناك ملازمة، إذا لم يرون ملازمة ولا يتصورون ملازمات عقلية المقام يحملون الأخبار على حس ولا يسألون السائل عن ذلك. ثم يقول هذا أي خذ هذا الكلام مني، لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل، على حدس الناقل، لأنها في الغالب من الإجماعات المدعى في زمن الغيبة أو اعتقاد الملازمة عقلا كقاعدة اللطف، فلا اعتبار له، فلا اعتبار. قلنا إذا طرأ علينا الشك أن الناقل ينقل عن حس أو عن حس، وكنا لا نقول إلا بإجماع منقول عن حس، لا يجوز لنا أن نأخذ. ومثل هذه القرائن أن الكثير من الإجماعات تنقل عن حس فيجب علينا التوقف ولا يجوز لنا الأخذ بها، فلا اعتبار لها أي لهذه الإجماعات المنقولة ما لم ينكشف أن نقل السبب كان مستندا إلى الحس، فلا بد في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من إظهار مقدار ألفاظها، ثم يأتي ويقول لا بد وأن نتيقن أي إجماعات هذه، ويتكلم في هذا طويلا، ثم يقول فتلخص أن الإجماع المنقول بخبر الواحد من جهة حكايته رأي الإمام عليه السلام بالتضمن وهو الإجماع الدخولي أو الالتزام العقلي أو العادي أو الاتفاقي كخبر الواحد في الاعتبار، وهي كخبر الواحد في الاعتبار متى؟ إذا كان من نقل إليه الإجماع ممن يرى الملازمة بين رأيه عليه السلام وما نقله الناقل من الأقوال بنحو إلى، إذا رأى الملازمة فعليه أن يأخذ به، إذا كان لا يرى هكذا ملازمة عليه أن يتورع أن يتثبت ويفحص، لعل الناقل يطلق إجماعا ويريد الحث ويريد الملازمات العقلية وهو لا يعتبر مثل هذه الملازمات، فلا يجوز لإنسان أن يأخذ بإطلاقات الإجماعات ويقول باعتبارها مطلقا إلا من بعد ما يعرف على أن من يرجع إليه أو هو ما هو مبناه في القضية والمقام. ثم يأتي الشيخ ويقول: وينبغي التنبيه على أمور، إنه قد مر أن مبنى دعوى الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف وهي باطلة. من أكثر الإجماعات الذي نسمع بها أكثرها مبنية على كلمات المتقدمين لجلالة ومكانة الشيخ الطوسي في المقام، فأكثر الإجماعات يجب أن ننظر إليها على أنها مستندة إلى أي قائل لعله من أتباع الشيخ الطوسي على جلالة قدره، ونحن لا نرى ملازمة عقلية بناء على قاعدة اللطف. هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف وهي باطلة. فإذا نرجو التوجه، كلام الأول كم كان إذا تخطرون إخواني؟ لو لم نقول بأن نقله أي الإجماع الفسي في زمن الغيبة موهون جدا، فأولا أخرج دعوى الإجماعات الفسية بأنها موهونة جدا، ثم جاء إلى الإجماعات غير الفسية وبدأ بمن؟ بالإجماع اللطفي. هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف وهي باطلة، أو اعتقاد الملازمة اتفاقا بحث رأيه عليه السلام من فتوى جماعة وهي غالبا غير مسلمة، وهي غالبا غير مسلمة، وهي غالبا غير مسلمة. وأما كون المبنى العلم بدخول الإمام شخص بشخصه في الجماعة وهو الإجماع الدخولي، أو العلم برأي الإمام عليه السلام للإطلاع بما يلازمه عادة من الفتوى، فقليل جدا في الإجماعات المتداولة في ألسن الأصحاب. ضربها هذه أيضا وقال هي قليلة جدا، كما لا يخفى بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله على نحو الإجمالي، دخوله عليه السلام على نحو الإجمالي في الجماعة في زمن الغيبة، يعني في زمن الغيبة نعلم بشخصه قطعا ويقينا ولا نشخصه بنفسه. يقول هذه الدعوة أيضا في زمن الغيبة من أشهر المشكلات. وإن استمل بدخوله على نحو الإجمالي في بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله على نحو الإجمالي في زمن الغيبة وإن استمل أبقى الآن شنو التشرفي، وإن استمل تشرف بعض الأوحد، لأن هذا شنو إجماع التشرف، بخدمته ومعرفته أحيانا، فلا يكاد يجدي نقل الإجماع إلا من باب نقل السبب. ينقل الإجماع ها هنا بنحو، لأن قلنا التشرف إجماع للأوحد التشرفي لا ينقله إلا بنحو الإجماع سببا، بالمقدار الذي أحرز من لفظه أو أحرز من لفظه بما اقتنت به من حال أو مقال، ويعامل معه معامل. إذا حصل هكذا إجماع بلي، لكن هو شنو قال؟ موهون ادعاه في زمن الغيبة. هذه إخواني منهجية الشيخ الآخر، وهو من أكابر علماء الأصول في المقام، يتردد في الإجماع إن لم يتردد به كبرويا بنحو ساري في كل الإجماعات، وإلا فهو يتردد في مصداقيته وفي تحققه وفي كيفية نقله وما شاكل هذه الأمور. ولا ننسى عبارة الشيخ الأعظم حينما قال: وأما الإجماع المحصل فغير حاصل، وأما المنقول منه فغير حجة. الآن إخواني نأتي إلى أصول الفقه للشيخ محمد رضا المظفر، وأظن أكثر الإخوان مر عليهم هذا الكتاب وقاري هذا الكتاب. الجزء الثالث صفحة 97، صفحة 97، بحث الإجماع. الإجماع أقرأ على وحش السرعة. الإجماع إنما يعتبر أي عند الشيعة إذا كان كاشفان عن السنة أي عن قول المعصوم، فالحجية والعصمة ليس كال الإجماع. هل شنو معنى ليس كال الإجماع؟ يعني جعل الإجماع في في مقابل الكتاب والسنة دليلا ثالثا حتى تكون الأدلة أربعة. ليس الأمر كذلك. الإجماع يرجع إلى السنة، إلى السنة في الحقيقة والواقع، وليس دليلا رابعا في مقابل الكتاب والسنة والعقل. فالحجية والعصمة ليست للإجماع بل لقول المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع، ثم يقول باعتبار أن اتفاقهم يكشف كشفا قطعيا، ثم يقول إذا كان الإجماع حافيا عن قول المعصوم، لا ننسى أنه ما لم يكن علما وقطعا الظنون لا تفيد في المقام، فمن جزم بوجود الإمام وكون الإجماع حافيا بنحو القطع والجزم واليقين كان للعلم حجة، للعلم بدخول المعصوم حجة. إن اتفاقهم يكشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم. ثم يقول في الجزء الثالث صفحة 105 فالحجة في الحقيقة هو المنكشف أي السنة، وهي قول المعصوم لا الكاشف أي الإجماع. وعلى هذا سيكون الإجماع منزلته منزلة الخبر المتواتر الكاشف بنحو القطع عن قول المعصوم، كما وأن الخبر المتواتر لأنه يفيد القطع واليقين، الإجماع يكون معتبرا إذا أفاد القطع واليقين. ثم يقول في صفحة 106 والخلاصة التي نريد أن ننص عليها أن الإجماع إنما يكون حجة إذا علم بسببه على سبيل القطع قول المعصوم، فما لم يحصل العلم بقوله وإن حصل الظن منه فلا قيمة له عندنا ولا دليل على حجية مثله. فإذا شرطه الأساسي الشيخ الملخص في المقام أن يفيد القطع والجزم واليقين. ثم يقول أما كيف يستكشف من الإجماع على سبيل القطع قول المعصوم، فقد ذكروا لذلك طرقا ونحن نكتفي بالطرق المعروفة. الإجماع يمكن أن يكون مستنده أحد الأمور المذكورة، أقرح على وجه السرعة. أولا طريقة الحس، وتسمى الطريقة التضمنية أو بالإجماع الدخولي، وهي أن يعلم بدخول الإمام من دون أن يعرف بشخصه. ومن الواضح أن هذه الطريقة لا تتحقق غالبا إلا لمن كان موجودا في عصر الإمام، أما بالنسبة إلى العصور المتأخرة فبعيدة عن التحقق، إلى آخر عبارة. فإذا يتردد أولا فيما في الإجماع الدخولي، ويقول إن الدعية في زمان المعصوم له وجه، لعل الإنسان دخل إلى مجلس أو حسينية أو ما شاكل هذا وكان الإمام فيما بينهم، ثم عرف من المجمعين أنه كان فيما بينهم، فيكون الاعتبار لقوله لا للإجماعه. ثانيا طريقة قاعدة اللطفي، وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ الطوسي، بل يرى أي الشيخ الطوسي انحصار استكشاف قول الإمام من الإجماع فيها في قاعدة اللطف. أصلا جرب الطوسي أي إجماع ما يصب له غير قاعدة اللطف. ثالثا طريقة الحسي، وهي أن يقطع بكون ما اتفق عليه الفقهاء الإمامية ووصل إليهم من رئيسهم وإمامهم، فإن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل يعلم منه أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم لا عن اختراع للرأي من تلقاء أنفسهم اتباعا للأهواء. أو إذا وجدنا اتفاقا مطلقا نقول يقينا علماء متورعون متدينون لا يمكن أن يتفقوا على ما لا يرتبط بالمعصوم عجل الله تعالى فرجه. ثم يقول والذي يظهر الآن فقط نقل المسألة، والذي يظهر أنه قد ذهب إلى هذه الطريقة وهي طريقة الحد أكثر المتأخرين، ولازمها أن الاتفاق ينبغي أن يقع في جميع العصور. نريد مو دعوى الإجماع أو وجود الإجماع في زمان دون زمان، نحتاج إلى أن نفرز أن العلماء من زمان المعصومين الى الان متفقون في جميع الاحصار على فتوى واحده. والذي يظهر انه قد ذهب الى هذه الطريقه اكثر المتاخرين، ولازمها ان الاتفاق ينبغي ان يقع في جميع العصور من عصر الائمه الى العصر الذي نحن فيه، لان اتفاق اهل عصر واحد مع مخالفه من تقدم يقدح في حصول القطع. نحن نحتاج الى قطع، لان مدركنا وينفع الجزم واليقين، والجزم واليقين والقطع حجيته ذاتيه كما تعلمون، بل يقدح فيه مخالفه معلوم النسب ممن يعتد بقوله فضلا عن مجهول النسب. رابعا طريقه التفريق، وهذه الطريقة لا تتم إلا مع إحراز جميع شرائط التقرير، الإجماع التقريري. ولكن المهم أن يثبت لنا أن الإجماع في عصر الغيبة هل يتحقق فيه إمكان الرجع من الإمام حتى يقرر ولو بإلقاء الخلاف، أو هل يجب على الإمام بيان الحكم الواقعي والحال هذه. ثم يقول في صفحة 110، والتحقيق أنه يندر حصول القطع بقول المعصوم من الإجماع المحصل، صفحة 110 الشيخ المظفر، والتحقيق أنه يندر حصول القطع بقول المعصوم من الإجماع المحصل ندرة لا تبقي معها قيمة لأكثر الإجماعات، لا تبقي معها قيمة لأكثر الإجماعات التي نحصلها. ثم يتجاوز بل لجميعها بالنسبة إلى عصور الغير. ثم يقول في صفحة 111، ينحصر مدرك الإجماع في السنة. وبعد المناقشة يقول في صفحة 112، إذا عرفت ذلك ظهر لك أن الإجماع لا يستلزم القطع بقول المعصوم، عدا الإجماع الدخولي وهو بالنسبة إلينا غير عملي، ثم يناقش في الإجماع من طريق قاعدة النص قائلا، فمن أين لنا القطع بأنه لا بد للإمام من إظهار الحق في حال غيبته عند حصول إجماع مخالف للواقع. ثم يقول، وإذا جاء الاحتمال لا يبقى مجال لاستلزام الإجماع للقطع بقول المعصوم من جهة قاعدة اللطف، إذن قاعدة اللطف لا يقبله. ثم يقول، وأما مسلك الحدسي فإن عقدة دعوى على مدعيها، وليس من السهل حصول القطع للإنسان في ذلك إلا أن يبلغ الاتفاق درجة يكون الحكم فيه ضروري من ضروريات الدين. إذا كان ضروريات الدين فلا يحتاج إلى إجماع، واضح مثلا، ونحن لا نتكلم في ضروريات الدين. إلا أن يبلغ الاتفاق درجة يكون الحكم فيه من ضروريات الدين أو المذهب أو قريبا من ذلك، عندما يفرز اتفاق جميع العلماء في جميع العصور بغير استثناء، فإن مثل هذا الاتفاق في جميع العصور من المسلمات أن المسلك والمذهب الشيعي قائم على هذا. فإن مثل هذا الاتفاق يستلزم عادة موافقة هذا الإجماع لقول الإمام، وإن كان مستند المجمعين خبر الواحد أو ما ذكر ذلك. ثم يقول، وعلى كل حال لم يبق لنا ثقة بالإجماع. ثم يقول في صفحة 113، وعلى كل حال لم يبقى لنا ثقة بالإجماع فيما بعد عصر الإمام في استفادة قول الإمام على سبيل القطع واليقين. ثم يذهب إلى الإجماع المنقول في صفحة 117 الجزء الثالث، إن أدلة خبر الواحد إنما تدل على أن الثقة مصدق ويجب تصويبه، في نقله ولا تدل على تصويبه. يقول أدلة خبر الواحد إنما تدل على أن الثقة اقبلوا خبره عن حسين، ولم تدل الأدلة على أن تصويبه واعتقاده واجتهاده يجب على المؤمنين أن يأخذوا به لأنه من الثقات. إن أدلة خبر الواحد إنما تدل على أن الثقة مصدق ويجب تصويبه، يعني الأخذ برأيه في نقله، ولا تدل على تصويبه في رأيه واعتقاده وحدسه. وليس هناك أصل عقلائي يقول إن الأصل في الإنسان أو الثقة خاصة أن يكون مصيبا في رأيه وحدسه واعتقاده. يقول ما عندنا دليل على أن نأخذ بحدس المؤمنين. ثانيا، بعد أن ثبت أن أدلة حجية الخبر لا تدل على تصويب الناقل في رأيه وحدسه، نقول لو أن ما أخبر الناقل للإجماع، لو أن ما أخبر به الناقل للإجماع يستلزم في نظر المنقول إليه الحكم الصادر من المعصوم، وإن لم يكن في نظر الناقل مستلزما لذلك، فهل هذا أيضا غير مشمول؟ إذا اتفقا في الرأي له، هذا سيقول بعقيدة وهذا يقول بها وهما متفقان في الرأي، ذاك أمر آخر. انتهينا أخواني من خلاصة أصول الفقه للشيخ محمد رضا ملخص وعلى نحو السرعة. الآن نأتي إلى الأصول العامة للفقه المقارن للعلامة السيد محمد تقي الحفيد، صفحة 256. هناك أدلة نظرية تعود إلى ضرورة دخول الإمام في جملة المجمعين قولا وإصرارا بحكم كونه رئيسهم، فهم لا يخالفونه عادة أو لا يضرهم على المخالفة، وهي أدلة لا تتجاوز الحد. وقد نوقشت في كتب الشيعة الإمامية جميعا وبخاصة المتأخرين منها، فلا جدوى بإطالة الحديث فيها. وكتاب يقينا أكثر الإخوان شاهدين. بقيت دعوى من يدعي أن الإجماع مما يحصل بسببه القطع بوجود دليل لو اطلعنا عليه لوافقنا المجمعين على الحكم، وهي دعوى لا تنفع إلا من يحصل لديه القطع. وهذه الدعوة لا يمكن أن تقبل من كل أحد إلا لمن حصل على القطع على أن هناك إجماعا لا ندري مستند هذا الإجماع عن العلماء. نقول لو اطلعنا على رواية كانت فقدت لكنا أيضا أجمعنا معهم كما أجمعوا. يقول هذا من أين لنا أن نتمكن أن نجزم بمثل هذا الجزم. ثم يقول الإجماع المحصل في صفحة 259. وقد نوقش هذا الإجماع من جهة صغروية، حيث قالوا لا طريق لنا إلى العلم بحصوله، لأن العلم بالأشياء إما أن يكون وجدانيا أو لا يكون. أما الوجداني فكما يجد أحدنا من نفسه من جوعه وعطشه ولذته وألمه، ولا شك أن العلم باتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله ليس من هذا الباب. يقول يقينا الإجماعات التي نتكلم عنها لا نتكلم عن مثل هذه الأمور. وأما الذي لا يكون وجدانيا فقد اتفقوا على أن الطريق إلى معرفته لا مجال للعقل فيها، إذ كون الشخصي قال بهذا القول أو لم يقل ليس من حكم العقل. يقول إذن المسائل العقلية ها هنا لا يمكن أن نخلاف. إذن العلم باتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله لا يحصل إلا بعد معرفة كل واحد منهم، وذلك متعذر قطعا. ومن الذي يعرف جميع المجتهدين من الأمة في الشرق والغرب وسائر البلاد الإسلامية، فإن العمر يسنى دون مجرد بلوغ إلى كل مكان من الأمكنة التي يسكنها أهل العلم، فضلا عن اختبار أحوالهم ومعرفة من هو من أهل الإجماع منهم ومعرفة كونه قال بذلك أو لم يقل. ومن أنصف من نفسه علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب وبالعكس، وعلى تقدير إمكان معرفة ما عند كل واحد من أهل بلد وإجماعهم على أمر فيمكن أن يرجعوا عنه، أو يرجع بعضهم قبل أن يجمع أهل بلدة أخرى. هذا إن أخذنا في مفهوم الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد. يقول هذا إذا قلنا أن المراد، أكو عبارات من الشيعة تقدم الإخوان، الإجماع هو اتفاق أمة محمد. يقول اتفاق أمة محمد بهذا الكيفية جدا عجيبة غريبة، كيف يمكن أن يدعي واحد أنه زار وسافر إلى كل المناطق ووجدهم متفقون على هذا الشيء أو متفقين على هذا؟ أما إذا أضفنا، أما إذا ضيقنا إلى ما يعلم بدخول المعصومين في ظنهم، فقد يقال بإمكانه مع جهد الفحص والقطع بعدم الاستقاء يعني التقية، ولا يبعد وقوع ذلك أحيانا، أحيانا يمكن لا يبعد أن يحصل هكذا إجماع إن اعتبرنا الشيعة خاصة. ثم يقول فالحق إن تحصيل الإجماع بمفهومه الواسع أمر متعذر فيما عدا الضروريات الدينية أو العقلية، وأكثر منه تعذرا تحصيل الإجماع من الإجماع التقريري السكوتي، لأن السكوت لا يكون كاشفا عن موافقة على حكم واختيار. ومن هنا نعرف قيمة الإجماع السكوتي الذي ذهب إلى اعتباره بعض الأصوليين. ثم يقول أما الإجماع المنقول، وهذا النوع من الإجماع لا يمكن الإيمان بحجيته إلا بعد معرفة مبنى الناقل للإجماع في منشأ حجيته وملاحظة معرفة المنقول إليه في المبنى، ثم التعرف على ما إذا كان من الممكن تحصيله لمثله أو لا، ومع فرض إمكان معرفة مع إمكانه معرفة ما إذا كان نقله له مستلزما لنقل الحجة في حق المنقول إليه، أي أن المبنى متحد في مدرك حجية الإجماع إلى آخر عبارة. ثم يقول ومع عدم التوفر على هذه الأمور لا يمكن الإيمان بحجية الإجماع منقول. وقد أطال أعلامنا في تقريب حجيته، وجل ما نقلوه يرجع إلى ما ذكرنا، فلا حاجة إلى الإطالة في عرضه والتحدث فيه مفصلا. هذا أيضا يبدو من عنده على أنه متردد في كل أو في كثير من الإجماعات هاهنا. لا بأس أيضا بذكر ما في الحلقات للسيد الشهيد في المقام. الحلقة الأولى لآية الله الشهيد السيد الصادق الصفحة 273. الإجماع اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي، وذلك أن فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحثة تعتبر إخبارا حسيا عن الدليل الشرعي، وهو الخبر المبني على النظر والاجتهاد في مقابل الخبر الحسي. وكما أن تعدد الإخبارات الحسية يؤدي بحسب الاحتمالات إلى نمو احتمال المطابقة، كذلك الحال في الإخبارات الحسية. السيد رحمه الله دخل من طريقة ثانية، قال كثرة حدث الحادثين على مطلب قد تورث قطعا ويقينا للإنسان، لما هؤلاء مع جلالة قدرهم وفهمهم اتفقوا حدثا على شيء، كما وأن الحسيات إذا تكثر الإخبار عنها قد تورث قطعا ويقينا الحسيات. أيضا شخص يدعي الإجماع يأتي الثاني يدعي الإجماع، الثالث يدعي الإجماع، كل ما يزداد ادعاء الإجماع في مسألة يزداد احتمالا، يزداد الاحتمال قوة في المقام، حتى نصل إلى مرحلة نحصل من كثرتها على القطع واليقين. فالإجماع والخبر المتقال الآن. فإذا كان هو يريد أن يقول كما وأن الخبر إذا ازداد نقله ووصل إلى مرحلة التواتر يفيد القطع، كذلك إذا صار الإجماع ولو حسيا ينقل ويزداد نقلة الإجماع الحسي أيضا قد يكون كذاك يورث قطعا وعلما ويقينا. ثم يأتي لي يجعل المقارنة بين التواتر والإجماع. فالإجماع والخبر المتواتر مشتركان في طريقة الإثبات، مشتركان لكنهما يتفاوتان في درجة الكشف. فإن نمو الاحتمال الموافق وتضاء الاحتمال المخالف أسرع حركة في التواتر منه في الإجماع. الآن يقول الحركة التي تستوجب اليقين في الأخبار المتواترة أقوى من الإجماعات ولو كانت كثيرة. الأولى إن القيمة الاحتمالية للمفردات في الإجماع أصغر من القيمة الاحتمالية للمفردات في التواتر، لأن نسبة وقوع الخطأ في الحسيات أكبر من نسبة وقوعه في الحسيات. من بعد ما قرب أنه كالتواتر جاء ليقول ليس بهذه المثابة تماما، فهو أضعف من التواتر. الثانية بأن الخطأ المحتمل في مفردات الإجماع لا يتعين أن يكون ذا مركز واحد، بينما الخطأ في الأخبار الحسية منصبا على مركز واحد عادة. فحينما يفتي فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر في غسل الجنابة ويكونون على خطأ مثلا، قد يكون خطأ أحدهم ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة السند، وخطأ الآخر ناشئا من اعتماد على رواية غير تامة الدلالة، وخطأ الثالث ناشئا من اعتماده على إصالة الاحتياط، وهكذا. وكلما كان المركز المحتمل للأخطاء المتعددة واحدا أو متقاربا كان احتمال تراكم الخطأ عليه أضعف. المركزية في الأخبار المتواترة معلومة على جهة تصب واحدة، أما في الإجماعات فلعلها مستندة إلى رواية، لعلها مستندة إلى مبنى معين، لعلها مستندة إلى جهة معينة، وهلم جرا. ثم يذكر الفارق الثالث والرابع والخامس بين التواتر والإجماع وأقوائية التواتر على الإجماع، ثم يقول ويتأثر حساب الاحتمالات في الإجماع بعوامل عديدة، منها نوعية العلماء المستفيدين من الناحية العلمية ومن ناحية قربهم من عصر النصوص، ومنها طبيعة المسألة المتفق على حكمها، ومنها ولما كان استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع مرتبطا بحساب الاحتمالات لم يكن للإجماع بعنوانه موضوعية في أصوله. يجب أن ننظر من هو الناقل لهذا الإجماعات، كيفية هذا الإجماعات وما شاكله. فقد يتم الاستكشاف حتى مع وجود المخالف إذا كان الخلاف بنحو لا يؤثر على حساب الاحتمال المقابل، وهذا يرتبط إلى درجة كبيرة بتشخيص نوعية المخالف وعصره. يجب أن ننظر إلينا، من هم المخالفون، من هم المؤيدون، كيفية الناقل وما شاكلها، ما هو ظاهر استنادهم، أي شيء كان مستندا ومفقودا في المقام. ثم يقول في الحلقة الثالثة في الجزء الثاني صفحة 46 وما بعد بقلم الشيخ الإيرواني في المقام، قال الشارح في نقطة حجية الإجماع في صفحة 47 ما ذهب إليه السيد الشهيد من التمسك بحساب الاحتمالات بتقريب أن فتوى كل فقيه وإن كان من المحتمل خطأها إلا أن من المحتمل وكل فقيه بما هو يحتمل أن يكون خاطئا. لكن إذا جمعت تقوي كما وأن الخبر بما هو خبر لا يلزم الإنسان بصحته، لكن إذا تواتر تواتره يعطيه قوة. الإجماع أيضا كذلك، وإن كان من المحتمل خطأها إلا أن من المحتمل في نفس الوقت استنادها إلى دليل شرعي معتبر، وهذا الاحتمال وإن لم يكن قويا إلا أنه بعد انضمام فتوى كل فقيه إلى اجتهاد يقوى ويصل إلى درجة الاطمئنان أو اليقين. وفي صفحة 50 يقول: أجل تحصيل التواتر للعلم بصدق مضمون الخبر بحساب الاحتمال أقوى وأسرع من تحصيل الاحتمال للعلم في الإجماع، وذلك بعد أسباب تقدم ذكرها واحدا منها كذا، ومن جملتها إن الإخبار في باب التواتر إخبار حسي، فكل مخبر يخبر عن قضية الغدير مثلا إخبارا حسيا، بينما كل فقيه في باب الإجماع إخبار حسي. وواضح أن القيمة الاحتمالية للإخبار الحسي أقوى منها من الاحتمالية للحسي. ثم يقول الشارح الشيخ الإيرواني، والكلام يشرح كلاما كلام السيد الشهيد: إن الإجماع في نظر السيد الشهيد يكشف عن الدليل الشرعي بتوسط حساب الاحتمالات. فإذا يقول مسألة تقريبا ترجع إلى جهة قوة المسألة، أن التواتر ما كان يوجب القطع واليقين لولا أن حصول التواتر يفيد هكذا شيء بحكم العقل. كذلك ها هنا كثرة الاتفاق على مسألة بدون أن نجد مستندها ودليلها يكون يستوجب اليقين كالتواتر، لكنه أقوى من أضعف من التواتر كما قال. ثم يقول: فكاشفية الإجماع عن رأي المحصوم تحصل بتوسط هذا الارتكاز. العقلاء كما إذا تواترت عليهم الأخبار تستوجب لديهم قطعا، كذلك العقلاء إذا تواترت عليهم فتوى العلماء يحصل لهم اليقين والاطمئنان على أن هذا الإجماع كان مستندا إلى دليل. ثم يقول: عرفنا أن الوجه في حجية الإجماع كاشفيته عن الارتكاز، وهذه الكاشفية لا تحصل إلا إذا تمت الشرائط التالية: أن يكون الإجماع ثابتا بين الفقهاء المتقدمين، ولا يكفي حصوله بين المتأخرين مع مخالفة المتقدمين، لأن المتقدمين هم المقاربون لعصر أصحاب الأئمة، وهم الذين يمكن أن يواجهوا ذلك الارتكاز. وثانيا أن لا توجد آية أو رواية أو مدرك يحتمل أن يكون مستندا للمجمعين، وثالثا أن لا تكون المسألة عقلية. فإذا هذه شرائط جعلها. ثم ينقل الشارح بالمقام يقول: وذكر الشيخ الإصفهاني أن الإجماع لا يكشف عن دليل معتبر. لما لا يكشف؟ وذلك لوجهين: أنه لو سلم استماع الفقهاء إلى رواية معتبرة فبالإمكان أن نقول أن تلك الرواية لعلها غير تامة دلالة في نظرنا أو سندا، وهكذا يتكلم. إذا إخواني أرجو التوجه، وصلنا لحد الآن إلى أن الإجماع على مسلك القائلين بالإجماع لا على مسلك الإخباريين، على مسلك الأصوليين اختلفوا فيه كثيرا. بعضهم قال كبرويا يمكن أن نتعقل تحقق الإجماع في المقام، لكن أنى لنا بحصوله صغرويا، وأين اتفق وأين مصادقه كالشيخ في المقام حينما قال الإجماع المحصل غير حاصل والمنقول، ونقلنا كلمات كثيرة للعلماء. إخواني أرجو التوجه، نحن دخلنا لكي لا نكون تابعين إلا للدليل والبرهان. وكل له أن لا نكون تابعين إلا للدليل والبرهان في المقام. سمعتم آراء الأعلام في المقام، وأن الكثير منهم تردد في مسألة اعتبار الإجماع، هذا تردد في لطفيه، وهذا تردد في تشرفيه، وهذا تردد في حسيه، وهذا تردد به كالشيخ الأنصاري والشيخ الأخون. الآن قرأنا كلماته مثل هذه إخواني التي بين القائلين بالاعتبار وقع الخلاف، أيمكن أن تكون سببا لشق مسلكية هذه الطائفة حتى يأتي المتكلم ويقول إن الشيعة اختلفوا فيما بينهم؟ هذه مسائل اجتهادية، والمسائل الاجتهادية لكل عالم رأيه ومحترم رأيه، وما دامت المسائل ليست من ضروريات الدين ومن المسائل التي يمكن أن يناقش فيها بعض المتقدمين أو بعض المتأخرين، فكيف يمكن أن تكون سببا لتمزيق هذه الطائفة أول عياذ بالله من النيل ببعض عظماء هذه الطائفة سواء من الأصوليين أو من الأخباريين؟ وإن شاء الله نأتي ونتكلم على مسلكية الإخباريين وما هو دليله في المقام. وأول ما أبدأ بنظرية الوالد في المقام موجودة في دفاتره وليست مطبوعة لحد الآن، لكن أرجو التوجه إخواني. أنقل قصة ها هنا. سمعت من الوالد يقول حينما جئت إلى البلاد، وأقصد من البلاد هي المحمرة التي كان يسكنها بعد والدي، ونحن من مهاجرة الناصرية من العراق، يقول لما جئت إلى المحمرة وأنا قد تسلمت وأخذت إجازة الاجتهاد والفقاهة من آية الله السيد الإصفهاني والعراقي والإصفهاني والميرزا، ودخلت البلاد، يقول دخلت البلاد فوجدت البلاد قد اتفقت علي في مسلكيتي. الإخباريون يقولون هذا تسلل على يد الأصوليين، فإذا هو أصولي جاء للقضاء على المسلكية الإخبارية، والأصوليون يقولون هذا إخباري ويجب عليكم أن تحتاطوا من نظرياته، وكأنه يريد أن يبث نظريات خارجة من المسلكية. قلت عشت في البلاد مع كل الأسف تشاجرا من كثير من أصحاب الأغراض الشخصية، من الكثير من الذين لعلهم لا يعرفون معنى الأصولية ولا معنى الإخبار، يغرون عوام الناس ويوصلون الناس إلى الأحقاد العجيبة الغريبة في البلاد. وهكذا دخلت البلاد وهكذا وجدت الكثير من الناس يتكلم بمثل هذه الكلمات. إخواني تقدم الكلام على أنها المسألة ترجع إلى الفقيه ونزاهته وفهمه في المقام، وليست مسألة ترجع إلى حزب إن قبل ما كتبه الحزب يجب عليه أن يقبله من ألفه إلى يائه، أو إن رفض عليه أن يرفض من ألفه إلى يائه. هذه المسائل إخوان اجتهادية، مسائل ترجع إلى الاستنباط، وعلينا والعياذ بالله أن لا نكون كبعض الذين وجدناهم مع كل الأسف في بلادنا، ولا أريد أن أتجاوز بلادي، وجدناهم جعلوا العلم دكانا ليزرعوا الأحقاد في قلوب الآخرين، هذا من جماعتي وذاك من جماعتك، حتى يعيشوا على أساس سافي المجتمع مغرين المجتمع زارعين الأحقاد في بين المجتمع بين المجتمع، ولعل الكثير مع منهم مع كل الأسف لا يفهم. أنا أجزم أن هناك بعض الناس الله يهديهم إن شاء الله في بلادنا، أجزم لو جئت إليه بالمعالم أو بأصول الشيخ المظفر فضلا عن الكفاية لا يحل منه تصريح، لكنه من أعظم المجتهدين في تصريح المجتمع، من أعظم المجتهدين والمتخصصين وأصحاب الرسالة في تمزيق المجتمع. 50,000 اجتهاد عنده يقدر يمزق المجتمع أخباريا أصوليا ويجعل المجتمع كأنه يعيش توحيدا وكفرا. هكذا مع كل الأسف أخواني وجدنا في بلادنا. الحمد لله العلماء أولا وقبل كل شيء، اعلموا إخواني إن صدرت من بعض العلماء الحقيقيين كلمة ما دفعهم إن شاء الله إلا دوافع الحرص على الشريعة، لعله رأى أن منهجية إخبارية غير صحيحة فاندفع بكل سلام دفاعا عن معتقده باعتقاده، أو رأى منهجية أصولية باعتقاده غير صحيحة فلا نحمل حتى الذين وجدنا في كتبهم من العلماء، أقول من العلماء لا من المتلبسين بلباس العلم، أولئك حتى ولو اندفعوا ووجدنا في كتبهم في بعض الأحيان كلمات قد لا تكون مناسبة، نقول إن شاء الله من دفعوا إلا بدوافع دينية دفعتهم حرصا على عقيدتهم وحرصا كذا. أما الكثير الذين دخلوا إلى الميادين لا يعرفون الألف ولا يميزونها عن الباء فأولئك جهال جعلوا العلمة وسيلة للاستغراق. أخواني هناك تراث يقينا وجدتموه بآية الله، السيد محمد سعيد حفظه الله يذكر فيه كثيرا من الأمور، وفي أواخره يذكر عن الوالد أيضا يقول وقد جرى على ذلك من المعاصرين، يعني على قضية توفيق المثل، على قضية إبعاد الناس عن الأحقاد وعن ما شاكل هذه الأمور، وقد جرى على ذلك من المعاصرين.